بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. اللقاء الأول كان بعنوان يحبهم ويحبونه، أما هذا اللقاء فبمناسبة قرب شهر رمضان تم اختيار هذا العنوان، ألا وهو نوازل الصيام، أي ما أي الأمور التي استجدت في الصيام وقد ذكر فيها حكما فقهيا. أحببنا أن يكون هذا العنوان بمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك، مع أنه قد قدمت في هذه الندوة عدة لقاءات عن شهر رمضان، منها لقاء للشيخ سليمان الجاسر العام الماضي، وأيضا لقاء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وكذلك للشيخ خالد بن إبراهيم الفليج. كل هذه اللقاءات موجودة ومحفوظة ومسجلة، وسنبثها إن شاء الله مع لقاء الشيخ بعد هذا اللقاء بحوله وقوته. هذا اللقاء كما هو العادة يبث عبر صفحة الجوال الثقافي، وكذلك عبر صفحة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، وكذلك يبث عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر موقع منابر العلم. توجد تغريدة مثبتة للحاضرين في هذه الندوة وللمشاهدين، تغريدة مثبتة في الجوال الثقافي، نأمل عمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة ليكثر عدد المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء. والشيخ سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا رئيس الجمعية الفقهية السعودية. 45 دقيقة يتحدث الشيخ حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة أو اقتراح فليرسله إلى مدير الجلسة، مع العلم أن هذا اللقاء هو الختامي قبل شهر رمضان المبارك، وتستأنف الندوة إن شاء الله في 9 شوال بحوله وقوته. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سعدت بأن أكون ضيفا على هذه الندوة المباركة، هذه الندوة التي تحمل اسم شيخ من مشايخنا الأفاضل وعلم من الأعلام شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وتغمده بواسع مغفرته ورضوانه. وهذه الندوة هي من ثمرة جهده، فإنه قد أوصى بها، أوصى بأن تستمر هذه الندوة بهذه الطريقة. هذه الوصية وصية نادرة، فرحمه الله تعالى عنده هذا الفقه وهذا البعد، بعد النظر ومعرفة هذا النفع المستمر. ثم إنني أشكر أبناء الشيخ على رأسهم فضيلة الشيخ إبراهيم والشيخ عبد الملك وبقية أبناء الشيخ، وأشكر الشيخ عبد الله الراشد على ترتيب هذه الندوة، وهذا الترتيب الأسبوعي الذي لم ينقطع، وهذا بحد ذاته يعتبر نجاحا كبيرا. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الندوة وفي القائمين عليها وفي الحاضرين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، رغب المنظمون لهذه الندوة أن يكون الحديث متعلقا بشهر رمضان الذي هو الآن على الأبواب، وأن يكون في المسائل المستجدة وفي النوازل المتعلقة بالصيام. وشهر رمضان موسم من مواسم الخيرات ومن مواسم الطاعات أنعم الله تعالى به على المسلمين، وقد بين الله تعالى أنه فرض الصيام في هذا الشهر وبين الحكمة في ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة هي تحقيق التقوى لله عز وجل. هذا الشهر شهر عبادة وشهر طاعة وشهر تنافس في الخيرات وفي القربات، وليس بشهر لهو ولا غفلة ولا تفنن في المطاعم والمشارب. ينبغي أن يستقر هذا المفهوم لدينا جميعا، أن هذا الشهر هو شهر عبادة وطاعة. لهذا ينبغي أن يجتهد المسلم في هذا الشهر المبارك وأن يغتنم أيامه ولياليه، فإن الإنسان كلما تقدم به العمر ينبغي أن يكون إلى الله أقرب وفي الطاعات أكثر اجتهادا. فينبغي أن تكون حالك في رمضان هذا العام أحسن من حالك في رمضان العام الماضي والأعوام الماضية، وينبغي أن تنتقل من بحر الأمنيات إلى العمل والتطبيق. إن بعض الناس عنده عاطفة جياشة، يتمنى ويتمنى ويعيش في الأمنيات وهو ما عمل شيئا. ينبغي أن ينتقل الإنسان من هذا التمني إلى العمل، وأن يجعل له خطة في هذا الشهر للتزود بالأعمال الصالحات، يحافظ أولا على الفرائض محافظة كبيرة، ويستكثر من النوافل. وأبواب الخير كثيرة ومتنوعة، والموفق من وفقه الله عز وجل. أيها الإخوة، وهذا الشهر فرض الله تعالى فيه هذه العبادة الجليلة، الصيام. الصيام معناه في اللغة الإمساك، هذه المادة الصاد والياء والألف والميم تعني الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. مريم عليه السلام لما حملت من غير زوج، وكان موقفها موقفا عصيبا، فلما وضعت لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة تمنت الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن الله تعالى أنطق عيسى فناداها من تحتها الذي هو عيسى: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سبحان الله، انظر إلى الإعجاز، طفل وضعته للتو ويتكلم معها وتحاور معها بهذه الطريقة. ثم لما أتت به قومها تحمله، احنا تعجبوا: كيف هذا؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة قالها: إني عبد الله. أول كلمة: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الشاهد من هذه القصة أن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما، ومعنى صوما يعني إمساكا عن الكلام. فهذه المادة في اللغة تدور حول معنى الإمساك، ومنه قولهم: صامت الشمس إذا وقفت، مع أن الشمس لا تقف لكن يقل سيرها في منتصف النهار. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت اللجاج، وأخرى تعلو كل جمى. ومعنى الصيام شرعا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أشهر من أن يعرف. وهذه العبادة العظيمة الجليلة، الصيام، فرضها الله تعالى على المسلمين. وليس المقصود من الصيام الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب، ولكنه يشمل أيضا الإمساك عن المعاصي. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. زيادة والجهل غير محفوظة، مع أنها قد جاءت في إحدى روايتي البخاري، لكن عند الحفاظ أنها شاذة، زيادة والجهل، وأن المحفوظ: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما قال الإمام أحمد وجماعة. فمن لم يتأدب بآداب الصيام ويدع قول الزور، قول الزور يعني الكلام المحرم، والعمل به يعني العمل المحرم، يعني من لم يدع المعاصي القولية والفعلية لم يتأدب بآداب الصوم، إذا كثرت منه المعاصي القولية والفعلية هذا الصوم لا فائدة منه. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصوم. وهذا يدل على أن كل معصية تقع من الصائم أنها تخدش في الصيام وتنقص من أجر الصائم. تبغوا لهذه النقطة، كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصائم، وإذا كثرت المعاصي من الصائم ربما يصل للمرحلة المذكورة في الحديث، وهو أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإن كان هذا الصوم تحصل به براءة الذمة لأنه أمسك عن المفطرات الحسية طيلة النهار، لكن من حيث الأجر والثواب ليس له شيء، لا يؤجر ولا يثاب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا كان كثير من السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فينبغي للصائم أن يستشعر هذا المعنى، أن كل معصية تنقص من أجر الصوم، كل معصية قولية أو فعلية تنقص من أجر الصوم. ولهذا فعلى الصائم كما أنه مطلوب منه الإمساك عن المفطرات الحسية، مطلوب منه كذلك اجتناب المعاصي القولية والفعلية. مفطرات الصيام تكلم عنها الفقهاء، عامة كتب الفقه تذكر هذه المفطرات، واختلف الفقهاء في ضابط ما يحصل به التفطير اختلافا كثيرا. وأرجح الأقوال في هذه المسألة هو ما اختاره وقرره الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الضابط فيما يحصل به التفطير هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى منصوص، هذا هو الضابط. لأن القول بأن ما يدخل للجوف لا ينضبط، الجوف ما هو الجوف؟ الجوف أيضا مختلف فيه، ولذلك أصح ما قيل في الضابط أنه ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. فالأكل والشرب والجماع هذه منصوص عليها، ما كان في معناها كذلك. في معنى الأكل والشرب مثلا الإبرة المغذية، في معنى الحجامة مثلا تحليل الدم إذا كان كثيرا، وهكذا. هذا هو الضابط فيما يحصل به التفطير. عندما نأتي للنوازل، النوازل جمع نازلة، والنازلة معناها في اللغة المصيبة الشديدة، ولذلك يقال نزل بالمسلمين نازلة، ومنه قنوت النوازل، يقنت عندما ينزل المسلمين نازلة. ومعناها اصطلاحا هي المسائل والوقائع المستجدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد، المسائل والوقائع المستجدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد. وهذا يشمل المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل، ويشمل كذلك المسائل القديمة التي تكلم عنها الفقهاء السابقون لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. فالنوازل إذن تشمل هذين الأمرين، تشمل مسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، تشمل مسائل قديمة لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. هذا هو ضابط النوازل، وهذا هو الضابط هو الذي اعتمدته عندنا كلية الشريعة في مشروع النوازل. عندنا مشروع الرسائل العلمية في النوازل، ماجستير والدكتوراه، من باب الطهارة إلى الإقرار في جميع أبواب الفقه، واعتمد عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة هذا الضابط، أنها مسائل مستجدة لم تكن معروفة من قبل أو قديمة لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. نذكر أبرز هذه النوازل. أولاً الحساب الفلكي، ما ميزانه في الشريعة الإسلامية؟ هل يعتد به أو لا يعتد؟ هل له أثر في إثبات دخول شهر رمضان أو ليس له أثر؟ وهذه المسألة الحقيقة هي قديمة، لكن مع تقدم وتطور علم الفلك يعني هذا يستدعي أيضا إعادة النظر فيها، لأن علم الفلك الآن تطور تطورا هائلا حتى وصلت المركبات الفضائية المريخ الذي يبعد أكثر من 9 ملايين كيلومتر. يعني أصبح حساب غروب القمر وشروق القمر والأمور البدهية المسلمة. أما في الإثبات عندنا نفي وعندنا إثبات، يعني لابد أن نفهم أولا معنى هذين المصطلحين، ما معنى النفي وما معنى الإثبات. معنى النفي أي إذا كان في الحساب الفلكي يستحيل رؤية الهلال فأتى شخص وادعى رؤيته فهل تقبل أم لا، هذا النفي. الإثبات العكس، إن حساب الفلكي قدر بأن الهلال يمكن أن يرى، فهل يعتمد على الحساب أو لا بد من رؤية. أما في الإثبات فلا بد من الرؤية ولا يعتمد على الحساب لقول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بالرؤية، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأناط الحكم بالرؤية، مع أن الحساب كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن يعني كان قليلا ولم يكن مشتهرا عند العرب، ولهذا قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لكن كان موجودا عند الأمم الأخرى. فراعنة كانوا يعرفون الخسوف والكسوف بدقة من أيام الفراعنة، بل حتى بعض الفلكيين المسلمين كان عندهم حسابات، لكن مع الأسف اختلط علم الفلك بعلم التنجيم، فكانت سمعتهم سمعة سيئة في المجتمعات الإسلامية. ولهذا أبو تمام في قصيدته المشهورة لما خوف المنجمون، خوفوا المعتصم من أن يفتح عمورية وقالوا فيه مذنب سيسقط، ألقى قصيدتها المشهورة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن قالوا خوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. الكوكب الغربي ذو الذنب هو المسمى مذنب هالي، هذا اكتشف المسلمون قبل الغرب بأكثر من 800 سنة، لكن لم يسموه لم يطلقوا عليه مسمى، وأيضا سمعتهم كانت المجتمعات الإسلامية سيئة لأنه خلطوا علم الفلك بعلم التنجيم. بعد ما ننتهي إن شاء الله. فإذن هذا هو الحساب الفلكي بالنسبة للإثبات، قلنا إنه يعني غير معتبر. في النفي إذا قرر الحساب الفلكي القطعي عدم الرؤية، فالذي يظهر أنه يقبل ولا تقبل الشهادة في هذه الحال إذا كان حساب قطعيا وليس ظنيا. وهذا الرأي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويعني جماعة من أهل العلم، وكتبت في هذا بحثا ثم خرج في كتاب الاستعانة بالحسابات الفلكية في إثبات الأهلة. لماذا نقول في النفي؟ يعني مثلا خلونا نأخذ مثالا قريبا، يوم السبت القادم يوافق 29 شعبان حسب تقويم القرى، يغرب القمر قبل الشمس جميع مناطق المملكة بما يقارب نصف ساعة تقريبا. طيب لو أتى الشاهد يوم السبت قال إن رأيت الهلال بعد غروب الشمس، هل نقبل شهادته؟ هنا يعني الشهادة اشترط أنها تنفك عما يكذبها. طيب فإن قال يمكن طيب في خطأ في حساب غروب القمر، نقول لا ليس فيها خطأ، حسابات غروب القمر كلها قطعية. كيف عرفنا أنها قطعية؟ بالتتبع، هي مثل حسابات غروب الشمس، والمعادلة واحدة، معادلة غروب القمر وغروب الشمس واحدة، لكن تختلف فقط في المدخلات. فإذا كنت ستشك في حسابات غروب القمر أيضا شك في حسابات غروب الشمس، ولا تفطر في نهار رمضان حتى تصعد السطح وترى الشمس هل غربت وما غربت. ثم أيضا يعني خذها في غير آخر الشهر، خذها مثلا يوم يعني 2 3 4 5 6، شوف غروب القمر هل هو مطابق للواقع أو في اختلاف، ما تريد في اختلاف ولا حتى ثواني، لأن القمر يجري وفق السنة لله عز وجل، الشمس والقمر بحسبان. فإذا كان مثل يوم السبت القوم يغرب قبل الشمس يعني مدة طويلة ما يمكن، لو أتى شاهد يعني معنى ذلك شهادة فيها توهم. الشاهد أحيانا قد يكون عدلا، قد يكون إنسان صالح تقي طالب علم مزكى، لكن المشكلة في التوهم، يتوهم أن هذا هلال والواقع أنه ليس بهلال، وهذا يحصل كثيرا. فهذا في النفي، وهذا هو الذي عليه العمل تقريبا منذ إنشاء المحكمة العليا عندنا في المملكة العربية السعودية تقريبا من 1430، لم يحصل ولا في مرة واحدة أنه أثبت دخول الشهر والقمر غرب قبل الشمس، أصبح عليه العمل في العشر سنوات الأخيرة. أما في الإثبات، في الإثبات مثل يوم الأحد، يوم الأحد الحساب الفلكي يدل على أنه يمكن رؤية الهلال بسهولة، لكن لو افترضنا أنه غم أتى سحاب على جميع مناطق المملكة وما رؤية الهلال، هنا ما يعتمد على الحساب، يكمل الشهر، شهر شعبان هذا العام لم يرى الهلال فأكمل شهر رجب، وعلى ذلك فالرؤية متأخرة بيوم واحد، يعني لو لم يرى الهلال يوم الأحد فسنكمل يوم الاثنين شعبان ويكون بداية رمضان يوم الثلاثاء. فالأقرب والله أعلم أنه يعتمد عليه في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات، هذا هو أعدل الأقوال وقد أصبح عليه العمل في السنوات الأخيرة. المراصد الفلكية هل يعتمد عليه؟ نعم، المراصد الفلكية يعتمد عليها لأنها مجرد تكبير للرؤية، وهذه أصلا يعني هيئة كبار علماء في المملكة من أكثر من 34 عاما أقرت هذا بأن الرؤية عبر المراصد الفلكية أنها مقبولة، لكن لم يحصل ولا مرة واحدة أن الهلال رؤية عبر المراصد الفلكية قبل شهادة الشهود أبدا. وسألت بعض القائمين على المراصد، قلت لماذا ولا مرة واحدة طيلة هذه السنين ما سبقتم الشهود الذين يشهدون برؤية بالعين المجردة؟ قالوا الشهود ما يتيح لنا فرصة، ما شاء الله مستعجلين ما يتيح لنا فرصة أصلا. فالرؤية عبر المراصد الفلكية ليس فيها إشكال، يعني هيئة كبار العلماء من قديم يعني من أكثر من عام 1406 وهي أصدرت قرار بأنها تعتمد الرؤية عبر المراصد الفلكية. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من النوازل فيما يتعلق بالمفطرات حكم استخدام الإبر للصائم. الإبر على أنواع، إما أن تكون الإبر إبرا مغذية، أو تكون إبرا علاجية، أو تكون إبر فيتامينات. الإبر المغذية هذه تفسد الصيام لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك فإن المريض يستغني بها عن الأكل والشرب مدة طويلة، فالإبر المغذية إذن تفسد الصيام. الإبر العلاجية غير المغذية هذه محل خلاف، والقول الراجح أنها لا تفسد الصيام، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. ونريد هنا يعني عندما نتحدث عن المفطرات أن نؤصل للمسألة، دائما طالب العلم هذه فائدة، إذا أراد أن يبحث في مسألة ينبغي أن يؤصلها، يعني ما هو الأصل فيها؟ طيب الأصل صحة الصيام أو عدم صحة الصيام في من صام؟ الأصل صحة الصيام، ما نعدل عن هذا الأصل ونقول لهذا الصائم أن صيامك فسد إلا بشيء واضح. طيب لو أخذنا مثال آخر بالنسبة للسفر والإقامة، هل الأصل في الإنسان السفر أو الإقامة؟ الإقامة، ما نقول إنه سافر وله يترخص برخص السفر، ما نقول إنه مسافر ويترخص برخص السفر إلا بشيء واضح، ولذلك إذا كان الأمر غير واضح فيه اختلاف فيه اشتباه هل هو مسافر أو غير مسافر نرجع للأصل، أصل الإقامة. مثلا عند نزول المطر يعني بعض الناس يتردد، مثلا إمام المسجد هل يجمع أو لا يجمع؟ هل الأصل الجمع أو الأصل عدم الجمع؟ الأصل عدم الجمع، إذا ما يجمع لأجل نزول المطر إلا بشيء واضح، وجود حرج ظاهر. طيب هذا رجل اشتبه عليه الأمر، هل طلق زوجته أم لا، أو أتى بألفاظ محتملة، فنريد نؤصل المسألة، هل الأصل الطلاق أو الأصل النكاح في رجل متزوج؟ الأصل النكاح، ما نعدل عن هذا الأصل لبشيء واضح يحرم هذه المرأة على زوجه، وهكذا. هذا التأصيل أيها الأخوة يفيد طالب العلم، يفيده في الترجيح، في تقرير المسألة، في الفتوى، في أمور كثيرة. هذه الفائدة يعني فائدة عزيزة. دائما إذا أردت أن تبحث مسألة أصلها، ويتحاكم لهذا الأصل عند الاشتباه وعند الاختلاف. هذه الفائدة قد لا تجدها في كتاب، فائدة عزيزة. دائما قبل أن تبحث أي مسألة، خاصة المسائل الخلافية، أصلها، ثم عند الاشتباه وعند الاختلاف ارجع للأصل واجعله معززا للترجيح. طيب، نأتي للإبر العلاجية. الإبر العلاجية ليست أكلا ولا شربا، وليست في معنى الأكل والشرب، ولذلك فالقول الراجح والذي عليه يعني فتوى أكثر مشايخنا أنها لا تفطر، ومن ذلك إبرة الأنسولين وجميع الإبر العلاجية. طيب، إبرة الفيتامينات، بعض الناس يعطى إبرة فيتامينات على اختلاف الفيتامينات، يعني أحيانا تكون إبرة منشطة وأحيانا يعني مقوية. هل إبرة الفيتامينات تلحق بالإبرة المغذية أو بالإبرة العلاجية؟ هي أقرب للإبرة المغذية، هي أقرب للإبرة المغذية، فلذلك بإبرة الفيتامينات تفطر. طيب، اليوم أتاني سؤال، إبرة يحقن بها الإنسان في الوريد لأجل الأشعة المقطعية، قبل أن تجرى الأشعة المقطعية للإنسان، إما أن يعطى مادة يشربها أو يحقن بإبرة. هذه الإبرة الآن التي تعطى لأجل الأشعة المقطعية، وهي تفيد في مساعدة أجهزة الأشعة لمعرفة أجزاء الجسم وما يراد تشيعه بهذه الأشعة، هل هي أقرب للإبرة المغذية أو العلاجية؟ هي محتمل تكون علاجية، محتمل تكون مغذية. فإذا نظرت لها من جهة أنها تقوم مقام هذا المحلول، لأن هذا المحلول يعطاه من يراد أنه يعمل لها أشعة، وبعد ذلك تعمل لها الأشعة، هذه بدل ما يعطى محلول يعطى هذه الإبرة. فإذا نظرت لها من هذه الحيثية فهي أقرب للإبرة المغذية، كأنه شربها محلولا. ثم أيضا هي ليست تصنع علاجية، هي ليست علاج، هي مادة تعطى لأجل توضيح الأشعة، ولذلك فعندي أنها أقرب للإبر المغذية منها العلاجية، لأنها ليست علاجة، وإنما هي عامل مساعد للأشعة المقطعية لكي تقوم بعملها على الوجه الأكمل، تكون الأشعة المقطعية أكثر وضوحا. هذه عندي أنها أقرب للإبر المغذية فتفسد الصيام، هذا الذي يظهر في هذه النازلة. هذا فيما يتعلق بالإبر. ننتقل لنازلة أخرى وهي القطرات. القطرة إما أن تكون قطرة للأنف أو للفم، أو نعم قطرة للأنف أو للعين أو للأذن. قطرة الأذن هذه محل خلاف بين العلماء، ولكن القول الأظهر أنها لا تفسد الصيام، وذلك لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، ولأن الأذن ليست بمنفذ معتاد إلى الجوف، حتى لو وجد طعمها في حلقه لا يضر. وهكذا أيضا قطرة العين، قطرة العين أيضا لا تفسد الصيام، لأنها ليست بأكل ولا شرب وليست في معنى الأكل والشرب، ولأنها أيضا يعني تشبه من بعض الوجوه الكحل الذي لا يفسد الصيام، وإن كان قد يجد الإنسان طعمه أحيانا في حلقه، ولهذا قال الإمام أحمد حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل وتنخعه بالنهار، لكن هذا لا يقتضي أنه يفسد الصيام، لأن العين ليست بمنفذ معتاد للجوف. هل رأيتم مريضا أعطي الطعام عن طريق عينه أو أذنه؟ أبدا، ما يمكن هذا. فالأذن والعين ليست بمنفذ معتاد للطعام والشراب. أما قطرة الأنف، فهل الأنف منفذ للطعام والشراب عند الحاجة؟ عند الحاجة نعم منفذ. المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق الفم يعطى عن طريق الأنف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لأنه إذا كان صائما وبالغ في الاستنشاق نفذ الماء إلى جوفه عن طريق أنفه، فالأنف له نفوذ إلى الجوف. وهذا الحديث حديث لقيط بن صبرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره بسند صحيح، قال: فوجدته قد أتى ومعه غنما ومعه غنم ومعها الراعي، فأتيته وسلمت عليه فقال للراعي: اذبح لنا شاتا. ثم قال للقيط: إن لم نذبح لأجلك، ولكن عندنا 100 من الغنم، فإذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها أخرى، لا نريد أن تزيد على 100. هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته، يعني أغناه الله تعالى بالغنائم. كان في أول حياته يعني يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد بيته نار، لكن في آخر حياته كان عنده 100 من الغنم، فكان كلما نتجت واحدة ذبح مكانها أخرى. قال لقيط: وسألته عن عدة أمور، سأله عن الوضوء فأجاب عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال: وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. قال: وقلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن لسانها بذيء. قال: طلقها. قلت: إن لي منها ولدا. قال: أمسكها وعظها فإن يكون فيها خيرا تفعل. الشاهد قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهنا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، لأن الأنف له نفوذ إلى الجوف. وهذا يدل على أن قطرة الأنف تفسد الصيام إذا وصل ماؤها إلى الجوف. قطرة الأنف تفسد الصيام إذا وصل ماؤه إلى الجوف، أما إذا لم يصل ماؤه إلى الجوف لا تفسد الصيام. عندنا الآن نلخص ما سبق: قطرة العين لا تفسد الصيام، قطرة الأذن لا تفسد الصيام، قطرة الأنف تفسد الصيام إذا وصل ماؤها إلى الجوف. ننتقل لنازلة أخرى: بخاخ الربو. بخاخ الربو لا يفسد الصيام، وذلك لأنه إنما يذهب لمجاري النفس والقصبة الهوائية، ولكن يذهب للمعدة منه شيء يسير. القول بأنه لا يذهب للمعدة منه شيء هذا غير دقيق، الواقع أنه يذهب للمعدة منه شيء يسير، لكن هذا الشيء اليسير غير مؤثر على الصيام. لماذا؟ لأن ما يذهب منه للمعدة يسير جدا، وهو أقل من أثر ملوحة الماء التي تبقى في الفم عندما يتمضمض الصائم. الصائم عندما يتمضمض مثلا للوضوء لصلاة الظهر أو العصر يبقى في فمه أثر ملوحة الماء بعد المضمضة، وتختلط بالريق ويبتلعها الصائم، ومعفون عنها بالإجماع. فما قد ينفذ للمعدة من بخاخ الربو هو أقل من أثر ملوحة الماء التي تنفذ للجوف والتي معفون عنها بالإجماع، وعلى ذلك فبخاخ الربو لا يفسد الصيام، وليس علاج الربو وإنما بخاخ الربو. علاج الربو منه علاج آخر ليس عن طريق البخاخ، وإنما عن طريق البودرة، بأن يضع البودرة في الفم وتختلط بالريق ويبتلعها، هذا يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام. فإذن القول بأن علاج الربو لا يفسد الصيام هذا غير دقيق، وإنما يقال علاج الربو ينقسم إلى قسمين: علاج عن طريق البودرة هذا يفسد الصيام، وعلاج عن طريق البخاخ هذا لا يفسد الصيام. الأكسجين مثل بخاخ الربو يقال فيه ما قيل في بخاخ الربو فلا يفسد الصيام. دقيقة، الأسئلة بعد ما ننتهي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تحليل الدم. تحليل الدم، يستخرج من الصائم دم، هل هذا الدم يفسد الصيام أم لا؟ أما إذا كان الدم المستخرج دما يسيرا مثل الدم المستخرج لتحليل السكر فهذا لا يفسد الصيام قولا واحدا، أو الدم الذي يخرج عند قلع السن ونحوه هذا لا يفسد الصيام. أما إذا كان الدم المستخرج كثيرا يعني أحيانا يؤخذ من الإنسان 4 براويز أو 5 يعني 4 أنابيب، أنا كنت مرة براويز أحد الحضور قال ما معنى براويز، 4 أنابيب أو براويز أو 5، هذا كثير. هذا الدم المستخرج في معنى دم الحجامة، وهذا يتفرع عن مسألة وهي هل الحجامة تفسد الصيام أو لا تفسد الصيام. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء المتقدمين، فمنهم من قال إن الحجامة تفسد الصيام وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، والقول الثاني إن الحجامة لا تفسد الصيام وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يعني قول الجمهور. والقول الراجح أن الحجامة تفسد الصيام لحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وذكر الحافظ بن عبد الهادي أنه من المتواتر ورواه 14 صحابيا، صححه الإمام أحمد والبخاري وابن المديني، هؤلاء الأئمة كلهم صححوا، فهو من جهة الصناعة الحديثية صحيح. الجمهور استدلوا بحديث أنس إنما كرهت الحجامة للصائم لأجل الضعف، وأنس كان يحتجم وهو صائم، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لم يروه إلا الدارقطني. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ لكن أخرجه مسلم بلفظ احتجم وهو محرم، والمحفوظ هو احتجم وهو محرم بدون زيادة وهو صائم، فزيادة احتجم وهو صائم غير محفوظة كما قال الإمام أحمد. وعلى هذا فالقول الراجح أن الحجامة تفسد الصيام. طيب، إذا كانت الحجامة تفسد الصيام فمعنى ذلك أن تحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا أيضا يفسد الصيام، إذ لا فرق بين أن يستخرج الدم لأجل الحجامة أو يستخرج لأجل التحليل. وعلى ذلك نقول إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل كثيرا فإنه يفسد الصيام. ومثل ذلك أيضا التبرع بالدم، إذا كان طبعا من يتبرع بالدم سيتبرع بدم كثير فهو أيضا يفسد الصيام، ولهذا ينبغي عند تحليل الدم أن يكون في الليل لا يكون في النهار، وإذا احتاج الإنسان لذلك فيعمل هذا التحليل ويقضي يوما مكان هذا اليوم. طيب، ننتقل لنازلة أخرى وهي الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي هذا يكون لمن أصيب بفشل كلوي، وهو ينقسم إلى قسمين: غسيل كلوي دموي وغسيل كلوي بريتوني. الغسيل الكلوي الدموي معناه أن هذا الذي يراد تغسيل كليته يسحب منه الدم عن طريق الأجهزة ثم ينقى من الشوائب، ويعني تقوم هذه الأجهزة بعمل الكلية ثم يعاد مرة أخرى. الغسيل الكلوي الدموي هل يقاس على الحجامة؟ من أهل العلم المعاصرين من قال إنه يقاس على الحجامة، لكن هذا قد يناقش بأن هناك فرق بين الحجامة وبين استخراج الدم لأجل غسيل كلوي، لأن الحجامة يستخرج دم ولا يرجع ولا يعود، أما غسيل الكلوي فإنما يستخرج وينقى ثم يعود مرة أخرى. ولكن الإشكال في الغسيل الكلوي ليس هذا، الإشكال أن الغسيل الكلوي يصحبه إعطاء من يراد تغسيل الكلية لديه، إعطاؤه أدوية وفيتامينات وأملاح ونحو ذلك، ولذلك تجد أنه يرتفع عند مستوى السكر. إذا قست مستوى السكر قبل الغسيل وبعد الغسيل تجد مستوى السكر ارتفع عنده ويحس بنشاط وخفة، يعني كأنه أكل شيئا. ولذلك في الغسيل الكلوي الدموي يفسد الصيام. صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا بن باز رحمه الله. الغسيل الكلوي بريتوني معناه أنه يوضع تحت السرة فتحة ويؤتى بالجلوكوز المركز، وأيضا استخرج الدم بطريقة معينة، ويكون عادة في البيت، يعني ما يحتاج إلى أنه يذهب للمستشفى، ويأخذ مدة طويلة، يمكن يضعه قبل النوم عدة ساعات، ويكون في ذلك تنقية للدم. الغسيل الكلوي البريتوني أيضا يصحبه ما يصحب الغسيل الكلوي الدموي من الأدوية والفيتامينات والجلوكوز ونحو ذلك. ولذلك أيضا حتى الغسيل الكلوي البريتوني يفسد الصيام. خلاصة أن الغسيل الكلوي بنوعي الدموي والبريتوني أنه مفسد للصيام. وعلى ذلك فالذي يغسل الكلى يقال له إن اليوم الذي تغسل فيه يكون قد فسد الصوم بالنسبة لك، إن أمكن أن تقضي بعد رمضان فإنك تفعل، إن كان لا يمكن أو يلحقك الضرر أو يشق عليك مشقة كبيرة فتطعم عن كل يوم مسكينا. ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من نوازل الصيام، وهي وضع الأقراص تحت اللسان، وهذا أكثر من يستخدم هذا المصابون بأمراض القلب، يضع حبة تحت اللسان ثم يمتصها الجلد، فهل هذا يفسد الصيام أم لا؟ نقول إن هذا لا يفسد الصيام لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وهذا أشبه بالإبر العلاجية، أشبه بالإبر العلاجية، والتي قلنا إنها لا تفسد الصيام. طيب، لاصقات النيكوتين هذه توضع على الظهر، وأكثر من يستخدمها من يريد الإقلاع عن التدخين، هل هذه تفسد الصيام أم لا؟ هذه هل هي بمعنى الأكل والشرب؟ الجواب لا، ليست أكلا ولا شربا وليست بمعنى الأكل والشرب، فهي كالإبر علاجية، والأظهر أنها لا تفسد الصيام، قول الراجح أنها لا تفسد الصيام. طيب، التخدير للصائم، الصائم أحيانا قد يخدر، التخدير للصائم هل يفسد الصيام أم لا؟ إذا كان التخدير، يعني التخدير يمكن يخرج على مسألة صوم المغمى عليه، صوم المغمى عليه، فهل صوم المغمى عليه صحيح أم لا؟ المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار فإن صومه صحيح، وعلى ذلك التخدير إذا كان في جزء من النهار فلا يضر ويكون الصيام معه صحيحا، يكون الصيام معه صحيحا. هذه أبرز المفطرات أو أبرز النوازل فيما يتعلق بالصيام، والأصل هو صحة الصيام كما ذكرنا، لا نقول بأن هذا الشيء أنه مفسد للصوم إلا بأمر واضح، إلا بأمر واضح. طيب، بعض الناس أيضا قد يطرح مسألة وهي شرب الدخان التبغ، يقول هل هو مفسد الصيام أم لا؟ الجواب مفسد الصيام. طيب إذا كان مفسد الصيام البخور هل يفسد الصيام؟ نعم نعم. طيب افترض مثلا عندما يكون رمضان في الشتاء أو في الأماكن يعني البلدان الآن الباردة وهناك من يشعل النار ويكون معها دخان ولو افترض أن شخصا في مكان والدخان كثير واستنشقه هل يفسد الصوم؟ نعم نرجع الأصل. ما هو الأصل؟ لا أنا خلنا في غير التبغ، دخان غير التبغ، هل هو أكل أو شرب أو بمعنى الأكل والشرب؟ لا، إذا الدخان غير التبغ هذا لا يفسد الصيام، لكن قال يعني الفقهاء أنه يكره أن يتعمد استنشاق البخور، يعني لأن قد يكون له جرم فيكره ذلك على سبيل الكراهة، ولا ما في أحد يقول الدخان بحد ذاته أنه يفسد الصيام غير التبغ. أما التبغ الدخان هذا التبغ هذا أولا يعني هو محرم لضرره على الصحة، قد أجمع على ذلك جميع الأطباء على مختلف مللهم ونحلهم، ولذلك يندر أن تجد مدخنا معمرا، هذا نادر لأن التدخين يدمر الصحة، فيعني يندر أن يكون مدخن ومعمر في الوقت نفسه. لكن بالنسبة لتأثيره على الصوم لا ننظر لمسألة الدخان، هو الآن الذي يتعاطى التدخين ليس مجرد يدخل دخان إلى جوفه ويخرج دخان، لا، وإنما دخان مصحوب بمواد أخرى وعلى رأس هذه المواد مادة النيكوتين، هو دخان مصحوب بهذه المواد، مواد أخرى مركزة مع هذا الدخان، فهي بمجموعها تفسد الصيام. فإذا يعني لا يأتي أحد ويعترض يقول إذا كنتم تقولون بأن الدخان يفسد الصيام إذن البخور يفسد الصيام، نقول لا، بينهما فرق، هذا مجرد دخان، أما هذا فهو دخان مصحوب بمواد مركزة موضوعة في هذا، وإن لو كان مجرد دخان ما حصل به الإدمان للمدخنين، فهو إذن يفسد الصيام لأجل مصاحبته لهذه المواد وعلى رأسها مادة النيكوتين، وعلى هذا فشرب الدخان نقول إنه يفسد الصيام. الوقت المخصص لهذا اللقاء انتهى، أعود للأصل الذي ذكرت وهو أن الأصل صحة الصيام، لا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، ولذلك عند الاشتباه وعند الاختلاف هل هذا الشيء مفسد الصيام أم لا، نقول الأصل أنه ليس بمفسد، والأصل أنه أن الصيام هذا الصائم صحيح إلا إذا تحققنا من أن هذا الشيء أنه مفسد. هذه أبرز يعني النوازل في الصيام، وربما يكون لدى الإخوة الحاضرين يعني مسائل مستجدة أخرى أو نوازل أخرى لم تذكر في هذا اللقاء فيأتي ذكرها ضمن الأسئلة إن شاء الله تعالى.
أن هناك يعني تقديم في صلاة في أذان الفجر صلاة في رمضان أو غيره، ويستدل بتجارب قد عملها وأن الوقت صحيح لا إشكال فيه، والمسألة حقيقة أصبحت كبيرة جدا، وأصبح من يقول بأن أذان الفجر متقدم وأن على الأئمة التأخر في الصلاة أن ذلك مخالفة، وتطورت المسألة، فما تعليق الشيخ قبل ما أنتقل لسيرة الأخوة على هذا القول؟
أولا هذه المسألة يعني مسألة قديمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. فهناك فجران، فجر كاذب وفجر صادق، وهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم، يعني فجر كاذب له سطوع أحيانا يغر من لا يعرفه، لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. وكان الذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الفجر الثاني فجر الصادق هو ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. كان الناس يعرفون يميزون الفجر الكاذب من الصادق، وذكر القرافي في الفروق أن بعض مؤذني زمانه كانوا يتقدمون بأذان الفجر بناء على درجات الفلك، وأنكر هذا، قال إن هذا لا يجوز، ولا تجوز الصلاة حتى يتبين فجر الصادق، ولا يجوز الاعتماد على درجات الفلك في هذا. وأيضا ذكر هذا الحطاب في مواهب الجليل، وذكر هذا الحافظ بن حجر فتح، والغريب أن الحافظ بن حجر حدد ذلك بثلث ساعة، وأيضا ذكر هذا رشيد رضا. فالمسألة يعني من قديم وهي فيها الإشكال، وسبب الإشكال هو اشتباه الفجر الكاذب بالفجر الصادق. الإشكال ليس عندنا في المملكة فقط، جميع بلدان العالم الإسلامي فيها هذا الإشكال. وبعض أهل العلم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، حديث صحيح أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح، قالوا إن المقصود بقول أسفروا يعني لا تصلوا صلاة الفجر حتى تتحققوا من طلوع الفجر ومن الإسفار. هذا أحد التفسير، وهناك تفسير آخر المقصود دخول صلاة الفجر بغلس وخروج منها وقد بدأ شيء من الإسفار، ويعني لكن أحد التفسير أنكم لا تستعجلوا بصلاة الفجر حتى تتحققوا منها. التقاويم مختلفة الحقيقة في توقيت الفجر، مختلفة اختلافا كبيرا. فمثلا يعني لو أخذت الفرق بين تقويم القرى وتقويم الإسنة جمعية مسلمي أمريكا الشمالية، تجد أن الفرق يصل من ربع إلى ثلث ساعة. وعندي أن التقويم الأخير الإسنة أنه بالنسبة لتوقيت الفجر أضبط وأدق، ولذلك أقول إن الإنسان مع هذا الاختلاف بين التقاويم يحتاط لدينه، يحتاط بالنسبة للصيام، يمسك مع الأذان، ويحتاط بالنسبة للصلاة، فلا تقام الصلاة صلاة الفجر قبل ثلث ساعة، وبذلك يكون قد احتاط المسلم لدينه. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد عمت على جميع أئمة المساجد بأن يجعلوا الفارق بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر 25 دقيقة على مدار العام. فعلى إمام المسجد أن يلتزم بهذه التعليمات، إذا التزم بذلك يزول الإشكال. لكن المشكلة عندما تخالف هذه التعليمات ويتعجل إمام المسجد في إقامة صلاة الفجر فيوقع الناس في الحرج. ولذلك يعني وزارة الشؤون الإسلامية تمثل ولي الأمر في هذا، ما دام نحدد الفرق بين الأذان والإقامة 25 دقيقة ينبغي أن يلتزم بذلك، إذا التزم بذلك زال الإشكال. لكن بعض الأئمة تجد أنه يبكرون بصلاة الفجر في رمضان فيوقعون الناس في الحرج. أولا خالف التعليمات، تعليمات ولي الأمر، لأن وزارة الشؤون الإسلامية تمثل ولي الأمر. ثانيا أنه وقع الناس في الحرج، الناس في المسجد تتعبد الله عز وجل ما بين مصل وما بين تالي القرآن وما بين مسبح والملائكة تدعو لهم، فما الداعي للعجلة؟ ما الداعي؟ دع الناس في المسجد يتعبدون، إذا يعني مضى هذا الوقت أقيموا الصلاة على الأقل ثلث ساعة. لكن التبكير هذا الذي نسمع عنه من بعض أئمة المساجد هذا يوقع الناس في الحرج. نعم. هذا لا ينبغي، هذا ليست من أخلاق المؤمنين، مسألة علمية. والفجر يا أخوان يطلع كل يوم ما فات شيء، اللي يريد يتحقق يذهب وينظر، ينظر بنفسه ويتحقق. يعني فجر ظاهرة كونية يطلع كل يوم، فلا لا 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 تحتمل مثل هذا يعني التشكيك وهذا الإثارة وهذا الأخذ والرد. لكن المسلم ما دام المسألة فيها اختلاف يحتاط لدينه، لأن شرط الوقت هو أكد شروط الصلاة. نعم.
سعود الجديعي وهو صاحب الملاحظة الأولى جزاه الله خير يقول طيب أنا أشوف الحين في مصر والدول العربية أن الأيام البيض قبلنا بيوم، نحن الخميس وهم الأربعاء، هذا بالنسبة للفلك واختلافه بيننا وبينهم والله أعلم، ما تعرف؟
هو الاختلاف المصطلح، يعني على أي طريقة يدخل الشهر عندهم، هو على ولادة الهلال، على غروب القمر، على ماذا؟ فيكون أحيانا مثلا الشهر متقدم هناك على الشهر هنا باعتبار أن الطريقة التي يدخل بها الشعر هناك تختلف عن الطريقة التي يدخل بها الشعر هنا. عندنا في المملكة تقويم القرى على غروب القمر في مكة المكرمة، إذا غرب القمر بعد الشمس في مكة جعلوا الشهر 29، إذا غرب القمر قبل الشمس في مكة جعلوا الشهر 30. هذه قاعدة تقويم القرى وهي قاعدة جيدة في الجملة. في بعض البلدان لا يعتمدوا على ولادة الهلال، فربما يسبقوننا بيوم، لكن العبرة هو بالرؤية، العبرة بالرؤية، يعني لا يعتمد لا على هذا ولا على هذا، وإنما العبرة برؤية الهلال. ولذلك يفترض أن متابعة الأهلة أنها تكون كل شهر، ليس فقط من شعبان إلى محرم، كل شهر تكون متابعة الهلال ويعلن عن ذلك للناس، لأن يترتب عليه أحكام شرعية، صيام أيام البيض والعدد والكفارات ويترتب عليه هذه المسائل. وهناك بعض الدول العربية التي تتحرى الهلال كل شهر وتعلن عن ذلك، مثل المغرب عندهم عناية كبيرة بهذا الموضوع، وكل شهر يتحرون الهلال ويعلن عن ذلك. عندنا هنا في المملكة من شعبان إلى محرم في تحري وإعلان، من محرم إلى شعبان في تحري لكن لا يصحبه إعلان، وإلا في أيضا تحري وفي لجان تخرج. نعم.
كيف يفطر الحاجم في هذا الزمن وهو فقط يستخدم كأسات ومشرط ولا يشفط شيئا من الدم؟
نعم، هذا سؤال جيد. الحاجم في وقتنا الحاضر مع تغير طريقة الحجامة لا يفسد صومه، لأنه إنما فسد صومه لأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على الطريقة القديمة، وكان الحجامون يستخدمونها إلى وقت ليس بالبعيد، وهو أن الحجام يمص الدم بفمه، فربما نفذ إلى الجوف شيء من أجزاء الدم، أجزاء لطيفة يسيرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم المحجوم. أما مع الطريقة الحديثة الآن للحجامة التي تكون عن طريق تفريغ الهواء، فالفطر يكون للمحجوم فقط ولا يكون للحاجم، لأن العلة ليست تعبدية. نعم.
هذا الأخ أحمد محمد يقول أن الإمام عنده مقيم بعد 7 دقائق على الأكثر بحجة أن المصلين أن المسجد قد امتلئ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أقاموا عند وجود جميع المصلين في المسجد، فهل هذا صحيح؟ وهل من نصيحة لإمام المسجد وغيره؟
أولا هذا مخالف التعليمات، التعليمات عنده 25 دقيقة، لماذا يخالف التعليمات وزارة الشؤون الإسلامية؟ ثانيا يقع الناس في الحرج، يعني بهذا التبكير يوقع الناس في الحرج ويجعلهم في شك من أنهم صلوا داخل الوقت أم لا، هذا قد يعني أخطأ. ثم أيضا يعني المسلم ينبغي أن يكون عنده ورع، إذا كان هناك من يقول بأن صلاتك لا تصح، لماذا إذن تصلي في هذا الوقت؟ خاصة أن يعني الأثر المترتب كبير، تصح أو لا تصح، شرط الوقت آكد شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط والأركان والواجبات مراعاة شرط الوقت. ولهذا فينبغي أن يلتزم أئمة المساجد بالتعليمات ويجعلوا الفارق بين الأذان والإقامة هو ما اعتمدته وزارة الشؤون الإسلامية وهو 25 دقيقة.
حكم استخدام غسول الأنف؟
لا بأس باستخدام بخاخ الأنف، هو مثل بخاخ الربو، لا بأس باستخدامه، وهكذا أيضا غسول الفم لا بأس باستخدامه، لا فرق بين غسول الفم وبين المضمضة، والمضمضة لا تفطر الصائم، بل حتى ذوق الطعام الفقهاء قالوا يكره ذوق الطعام إلا لحاجة، فذوق الطعام لا يفطر الصائم أيضا، لكن في جميع هذه الصور يلفظ هذا الذي يدخل إلى فمه، يلفظ الغسول، يلفظ مثلا الطعام، يلفظ الماء عندما يتمضمض، لا ينفذ شيء إلى جوفه، هو مجرد أنه يدخل الفم ثم يخرج، فهذه كلها لا تفسد الصيام.
قل ما حكم إعطاء الأكسجين للصائم مع العلم أن هناك مواد أخرى توضع مع الأكسجين مثل محلول الملح وموسع الشعب؟
لا بأس بهذا، هو في معنى بخاخ الربو، وهو أيضا إنما يذهب لمجاري النفس، وما قد يذهب منه المعدة كما ذكرنا شيء يسير جدا، فلا بأس به، والأصل صحة الصيام. نعم.
وهذا أيضا سؤال يسأل عن إذا التزم الإمام النساء بذلك؟
نعم، النساء كذلك أيضا عليهن ألا يتعجلن، وإنما ينتظرن حتى يتحقق من دخول الوقت. فالمرأة في ذلك كالرجل لا فرق. نعم.
يقول: ما حكم المسافر بالطائرة الصائم باتجاه غروب الشمس؟
الحكم بالنسبة له أنه أولا إذا كان مسافرا يباح لها الفطر، لكن إذا أراد أن يصوم فالصوم إنما يكون في النهار ما دامت الشمس موجودة، فيستمر في الصوم إذا أراد أن يصوم. وقد يطول النهار عنده إذا كان متجها إلى الغرب لأنه يتبع الشمس، ويقصر إذا كان متجها للشرق. ولذلك قد يكون يعني يصادف نهارا طويلا جدا لأنه يلحق الشمس ويتابع الشمس. ما دامت الشمس موجودة إذن هو يصوم، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل حتى وإن طال النهار. لكن باعتباره مسافرا له الرخصة أصلا في الفطر، يجوز له أن يفطر، لكن لو أراد أن يصوم فإنه يصوم ويستمر في الصوم ما دامت الشمس موجودة. نعم.
هل يجوز الإطعام لمن لا يستطيع الصيام نهائيا في أول الشهر أو آخره أو وسطه؟ وهل يجوز جمع المساكين في يوم واحد؟ وهل يجوز جمعهم على مائدة واحدة؟
من لم يستطع الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا أخر الإطعام إلى آخر رمضان أو ما بعد رمضان أجزأ بالإجماع. لكن إذا أراد تقديم الإطعام مثل ما ذكر الأخ السائل في أول الشهر فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه يجزئ، هذا مذهب الحنفية، وقال الجمهور إنه لا يجزئ، هو مذهب الشافعية والحنابلة. والأقرب والله أعلم أنه لا يجزئ، وذلك لأنه تقديم للصوم على سببه، تقديم الشيء على سببه لا يصح. أرأيت لو قدم الإطعام في شهر شعبان هل يصح؟ لو جعل الإطعام في شهر شعبان ما يصح عند الجميع. طيب ما الفرق بين شعبان وبين أول رمضان؟ هل في فرق؟ ما في فرق. ولذلك فلا يصح التقديم على القول الراجح، وهو بين أمرين: إما أن يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان أو بعد رمضان، أو أن يطعم عن كل يوم بيومه. وأما بالنسبة لعدد المساكين فالفقهاء ذكروا أنه لا يشترط عدد المساكين، وإنما يشترط أن يطعم عن كل يوم مقدار ما يطعم به مسكينا. وعلى ذلك فله أن يطعم مسكينا واحدا عن إطعام 30 يوما، أو مسكينين أو 3 أو 10، لأنه لم يرد التحديد بالعدد، خلاف مثلا الكفارة طعام 10 مساكين لا بد من العدد، طعام 60 مسكينا لا بد من العدد. أما بالنسبة للإطعام لمن لا يستطيع صيام شهر رمضان فلا يشترط العدد، إنما يشترط الإطعام فقط، يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أنه مثلا طعام 30 يوما أعطاها مسكينين لا بأس، أعطاها 3 مساكين أعطاها 10 لا بأس بهذا كله. نعم.
وهذا السؤال من صيدلي يقول: كيف أصبح مستخدم علاج الربو الشفاط الذي على شكل بودرة قليلة جدا مفطرا ولم يفطر مريض القلب الذي يضع حبة تحت اللسان والتي تعتبر كميتها أكثر من البودرة فضلا عن قطرات الماء بعد الوضوء؟
أما بالنسبة للبودرة فلها جرم يدخل الجوف، والآن يضع هذه البودرة ويبتلعها، فهنا مادة وجرم دخل للجوف ودخل للمعدة، أشبه ما لو أكلت لو أكل تمرة يفسد صومه. أكذا أيضا لو وضع بودرة وابتلعها فسد صومه. أما بالنسبة للحبة التي يضعها تحت اللسان هذه هو لا يبتلع شيئا، هو يضع حبة ويمتصها الجلد، يمتصها الجلد تحت اللسان، فهو لم يصل شيء للمعدة أصلا، وإنما الجلد فقط تحت اللسان هو الذي امتص مكونات هذه الحبة. فهذه ليس بظاهر أنها تفسد الصيام، ليست أكلا ولا شربا، وليست بمعنى الأكل والشرب. وفرق كبير بينها وبين البودرة. البودرة مادة لها جرم وتنفذ المعدة وابتلعها، هذه لا، هذه مجرد أنها يضعها على الجلد ويمتصها الجلد، هذه لا تفسد الصيام. نعم.
ويقول أيضا أما بالنسبة لإبر الصبغة التي تؤخذ عند الأشعة، فالعبرة بما تحتويه فقد تكون مادة علاجية فقط، وقد تكون مخلوطة بالماء والملح، وتكون مفطرة بحسب فتواكم، لأن الماء والملح بحكم الغذاء.
نعم، جزاه الله خيرا. هذا يؤكد ما ذكرته من أن هذه الإبرة أنها مصحوبة بهذه المواد، ولذلك فهي يعني أقرب للإبر المغذية منها للإبر العلاجية.
وهذا يقول الفطر في السفر متى يكون، وهل الفطر فيه متعلق في طريق السفر فقط، أي إذا وصل إلى جهته يمسك؟
الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر، هي 4 برد، و80 كيلومتر. لكن كيف تحسبها؟ تحسبها مفارقة العمران، من آخر عمران البلد. إذا كانت مسافة التي تقصدها 80 كيلو فأكثر فهو سفر. وعلى ذلك ما بين الرياض والخرج الآن سفر أم لا؟ ليس سفرا، أقل من 80 كيلو. فإذا كانت المسافة إذن تبلغ 80 كيلومترا فأكثر فهو السفر. إذا كان سفرا يترخص فيه برخص السفر، ومنه الفطر في نهار رمضان، هذا في الطريق ظاهر. وأيضا إذا أقام المسافر، واختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر له أن يترخص فيها برخص السفر. أما إذا لم يحدد زمن الإقامة، وإنما له مهمة لا يدري متى تنقضي، بل يقول يوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. أما إذا كان له مدة حددها فهل يعتبر مسافرا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا. هذه المسألة أعني كم المدة التي إذا حددها، التي إذا أقامها المسافر لا يترخص بعدها برخص السفر. هذه المسألة من أشكل مسائل الفقه. القول بإطلاق المدة قول مشكل، يعني القول بأنه ما لم يجمع الإقامة فهو مسافر، هذا قول مشكل. قلنا بهذا القول لقلنا عندنا في المملكة ما يقارب 11 مليونا يفطرون في نهار رمضان ويجمعون ويقصرون، يعني مثل هذا ما تأتي بالشريعة. وبعض البلدان نسبة كبيرة، نسبة غير المواطنين كبيرة، فحاولوا يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون، هذا مشكل. ولذلك لا بد من التحديد. طيب، التحديد بأربعة أيام هو قول الجمهور، لكن يشكل عليه أنه لم يقل به أحد من الصحابة، وأيضا أن دليله غير ظاهر. هم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حاجة الوداع 4 أيام، لكن الواقع أنه قام 10 أيام كما قال أنس، كما في مسلم وغيره، لم يقم 10. وصل إلى مكة في 4 ذي الحجة وعاد في 14 من ذي الحجة، قام 10 أيام وليست 4 أيام. وعلى هذا يعني هذا القول أيضا قول مرجوح. هناك من حددها ب12 يوما، وهناك من حددها ب19 يوما، وهذا مروي عن ابن عباس، وعندي أن هذا هو الأقرب، وذلك لما جاء في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن يعني ابن عباس ومن معه من الصحابة، إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. فإذا كانت إقامته في حدود 19 يوما فأقل فإنه ترخص برخص السفر، إذا كانت أكثر فلا يترخص برخص السفر، هذا هو الأقرب. وإذا قلنا يترخص معنى ذلك أن له الفطر في نهار رمضان، وإذا قلنا لا يترخص فليس له الفطر في نهار رمضان.
وهذا يقول: أيهما أولى حال حيث أن السفر اليوم ليس فيه مشقة.
أولا إذا شق الصوم على الإنسان فالأفضل الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة. أما إذا لم يشق الصيام على الإنسان، بعض الناس مع وسائل التكييف والسفر عبر السيارات والطائرات المكيفة لا يجد حرجا في الصيام ولا يجد مشقة، فهنا الأفضل الصيام، وذلك لأن ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى أسفاره في يوم حار وما فيهم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن الصوم شق عليه، لأنه كان الصحابة يخدمونه ويضللونه، فلم يكن الصوم يشق عليه، ولذلك صام عليه الصلاة والسلام، ولأن الصوم أسرع في إبراء الذمة. هذا إذا لم يكن يشق عليه الصيام فالصوم أفضل، أما إذا كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل.
نفى الفلكيين في عدة سنوات رؤية الهلال فروي، فما تعليق الشيخ على ذلك؟
نعم، هذه يعني السنوات التي نفي فيها. أولا ننظر هل النفي يعني بسبب أن حسابات قطعت بذلك أو نفي لإمكانية الرؤية، لأن هناك فرق بين أمرين. يعني إذا غرب القمر قبل الشمس هذا نفي قاطع، إذا غرب القمر بعد الشمس كم يحتاج من دقيقة لتراه العين البشرية؟ هذه إمكانية الرؤية، هذه يختلف فيها فلكي، ويختلف فيها حتى أطباء العيون والفيزيائيون، كم يحتاج من دقيقة لكي ترى العين الهلال. فربما أيضا يكون الاختلاف هو في هذا. وأيضا يعني الذي عليه العمل كان في سنوات مضت هو الأخذ بشهادة الشهود بغض النظر عن رأي الفلكيين، فيعني كانت تأخذ شهادة الشهود من أي شاهد إذا زكي بغض النظر عن رأي الفلكيين في تلك المسألة. لكن هذا من حيث المسألة كمسألة علمية، إذا قطع أهل الفلك باستحالة الرؤية فهنا معنى ذلك أن الشهادة قد اقترن بها ما يكذبها، وهذا هو الذي قد صار عليه العمل في العشر سنوات الأخيرة، أصبحت يعني لا تقبل شهادة شاهد إذا أتى بشهادة والفلك يقطعون ب عدم إمكانية رؤية الهلال. وخلال العشر سنوات الماضية ليس ولا مرة واحدة حصل هذا، قبل ذلك يمكن، لكن في خلال العشر سنوات الماضية يعني الأمر منضبط، ولم يحصل ولا مرة واحدة أن أثبت الشهر وهو مقطوع بعدم إمكانية رؤيته.
يقول في مسجدنا أجهزة زائدة ولسنا بحاجة إليها، مثل ثلاجات ماء وكراسي للمصلين، فماذا نعمل بها؟
إن أمكن نقلها إلى مسجد آخر فهذا هو الأولى، لأن هذه موقوفة على هذا المسجد. إذا لم يمكن، يمكن أن تباع وتجعل قيمتها في مصلحة المسجد. نعم. أسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر المبارك، واجعلنا من عتقائك من النار يا حي يا قيوم، ونسألك اللهم أن توفقنا فيه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.